الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. وبعد، كنا قرأنا العام الماضي في كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى باب صفة الحج، ولعلنا نواصل ما كنا ابتدأنا به في قراءة هذا الكتاب.
انتصفنا الحديث تقريبا.
نقرأ
عند حديث نوال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج. عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين. فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع
كفه. وقفنا، أظن قرأنا. من اللي كان معنا في آخر لقاء؟
من هنا
إلى نعم سم ثم قام سراق قبل الصفحة اللي قبلها.
قال: فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، هل عامنا هذا من الأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن بمدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة ممن حل ولبس ثيابا صبيغة واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: وكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا إنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخاطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء جاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذين، وربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن في فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات، ثم أذن ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، وكلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى مزأة حتى أتى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامة ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسن فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، ثم أعطى علي رضي الله عنه فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغنبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه، رواه مسلم.
هذا الحديث في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قد رواه جابر بن عبد الله ونقل تفاصيل من حجة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها غيره، وتقدم ذكر أول هذا الحديث وما فيه من الفوائد. ومن فوائد هذا الحديث استحباب أن يقلب المفرد والقارن نسكهما إلى التمتع إذا لم يسوق الهدي، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على 3 أقوال مشهورة. القول الأول بأن ذلك من الأمور الممنوعة، وأنه لا يجوز قلب النسك ولا يجوز إدخال العمرة على الحج، وقالوا لأن الحج أعظم شأنا وأكبر من العمرة، ومن ثم لا يجوز للمسلم أن يترك الأعلى وهو الحج من أجل الأقل وهو العمرة، وهذا هو مذهب الجمهور. والقول الثاني بأن قلب النسك من الإفراد والقران إلى التمتع لمن لم يسق الهدي من الواجبات، وهذا هو مذهب الظاهرية وهو المأثور عن ابن عباس وجماعة من التابعين. والقول الثالث في هذه المسألة أنه يستحب قلب النسك من الإفراد والقران لمن لم يسق الهدي إلى التمتع، يستحب لمن لم يسق الهدي قلب النسك من الإفراد والقران إلى التمتع، وأنه لا يجب ذلك، وهذا هو مذهب أحمد وطائفة، ولعله أرجح الأقوال. وقد ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقلب النسك، كما في هذا الحديث، فإنه قال فيه: فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فهنا أمر، والجمهور قالوا بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن قد ورد في هذا الحديث ذكر التعميم، فإن سراقة قال: يا رسول الله، لعامنا هذا، أي قلب النسك من الإفراد والحج إلى عمرة التمتع، أم هذا للأبد؟ فقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد الأبد. وفي أدل هذا على أن هذا ليس خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في صحيح مسلم من حديث أظنه أبي أنه قال بأن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والذي يظهر أن الوجوب خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الجواز والاستحباب فليس خاصا. وبهذا تجتمع هذه الأحاديث في حديث الباب إثبات مشروعية قلب النسك من الإفراد إلى التمتع، وفي بقية الأحاديث الدالة على الاختصاص إنما يراد بها اختصاص الوجوب فقط. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز سوق الإنسان هدي غيره، كما ساق علي رضي الله عنه مدن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث إنكار الزوج على زوجته فيما يتعلق بمخالفتها الأحكام الشرعية فيما يظن، ولذلك لما دخل علي على فاطمة ووجدها قد اكتحلت وثبتت ولبست الثياب المصبوغة أنكر عليها ذلك، فبينت له جواز هذا. وفي الحديث أنه عند التنازع يشرع الرجوع إلى الكتاب والسنة، فلما حصل الخلاف بين علي وفاطمة رجع علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن هذا الحكم. وفي الحديث جواز استفتاء الرجل عن المسائل التي تقع بينه وبين زوجته. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز تعليق نوع النسك بعمل الآخرين، فيقول: لبيك اللهم بما أهل به فلان، ولا حرج في مثل هذا كما فعل علي رضي الله عنه. وذلك أن نية النسك ركن من أركان الحج والعمرة، ولكن ذكر النوع هذا ليس ركنا، ولذلك جاز تعليقه. والحج له خصوصية دون غيره من العبادات، ففي بقية العبادات لا بد من تعيين نوع المنوي. وأما هنا الحج والعمرة فإنه يكتفى بنية الإحرام ولا يشترط تعيين نوع المنوي، ولذلك من أهل بالحج ونوى الدخول في النسك ولم يعين نوع النسك صح إحرامه، وجاز له أن يقلبه إلى أي نوع من أنواع الإحرام. وقد وقع اختلاف بين الفقهاء في من بقية أعمال الحج والعمرة، هل يشترط فيها تعيين النوع أو لا يشترط ذلك؟ مثل الطواف، لو طاف ولم يعين النوع هل يصح طوافه ويقع مجزيا عن النوع الواجب له؟ مثال ذلك: من طاف ولم ينوي أو سعى ولم ينوي أن ذلك الطواف طواف القدوم أو طواف الإفاضة، ولم ينوي أن هذا السعي سعي الحج، فهل يجزئه أو نطالبه بسعي آخر؟ ولا أظهر أنه يكتفى فيه بما أداه المكلف وأنه يجزئ، لأنه لم يشترط تعيين نوع الحج، فلم يشترط تعيين نوع بقية المناسك. ومثل هذا أيضا ما لو عين شيئا غير الواجب عليه، فهل يجزئه؟ مثال ذلك من كان عليه طواف الإفاضة فلم يطف، وقبل سفره طاف بالبيت ناويا أنه طواف الوداع، فهل يجزئ هذا عن طواف الإفاضة أو لا؟ هذه المسألة أيضا مما وقع الخلاف فيها، فقال طائفة لا يجزئ ويلزمه الرجوع ليأتي بطواف الإفاضة، وقال آخرون بأنه مجزئ، ولعل القول الثاني أظهر، لأنه في مناسك الحج لا يشترط تعيين النوع، فإذا عين فأخطأ في التعيين لم يضره ذلك، ولأن باب الأنواع في نيات المناسك لا يشترط، فهكذا أيضا فيما يتعلق بمناسك الحج. وفي الحديث من الفوائد أن من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه ولا يجوز له التحلل، فإذا كان قارنا أو مفردا فلا إشكال، لكن من ساق الهدي ونوى التمتع فما حكمه؟ هل يبقى على إحرامه أو لا؟ فقال طائفة إذا قضى من العمرة فإنه يتحلل، لأن هذا هو معنى التمتع، وهو إنما أوجب على نفسه التمتع فيحل بعد عمرته. وقال آخرون بأن هذه الأحاديث قد دلت على أنه لا يجوز له أن يتحلل، فإنه قال من كان منكم، فإنه قال في هذا الحديث من كان منكم ليس معه هدي فليحل، فدل هذا على أن من كان معه الهدي فلا يجوز له التحلل، وقد ورد مثل ذلك في حديث جماعة من الصحابة. وفي الحديث من الفوائد مشروعية التوجه يوم التروية وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة إلى ميناء، وفيه أن المتمتعين يهلون بالحج في اليوم الثامن خلافا لبعض المالكية الذين يقولون يهلون من أول الشهر. وقوله فأهلوا بالحج يقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال على إحرامه السابق، فقيل بأنه لبى زيادة تلبية، وقيل بأن المراد هنا أصحابه دون النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث مشروعية صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في ميناء في اليوم الثامن، وظاهر هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى جميع هذه الصلوات في أوقاتها ولم يجمع بين الصلاتين، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه قصر الظهر والعصر والعشاء. وفي هذا الحديث مشروعية أن يبقى الإنسان في منى في يوم عرفة إلى طلوع الشمس، وهذا محل اتفاق، ويدل هذا أو لا يدل هذا على وجوب المبيت في منى ليلة التاسع، وإنما هذا من المستحبات، ويدل على هذا تلك الأحاديث التي أجاز النبي صلى الله عليه وسلم فيها لبعض أصحابه أن يتركوا البقاء في منى في يوم التروية. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في يوم عرفة إلى أن جاء في نمرة، ونمر قبل عرفة جهة مزدلفة بعد الجبال التي تكون بين مزدلفة وعرفة، وهما أقرب إلى عرفة. وقد استدل بهذا الحديث طائفتان، طائفة تقول بأن نمرة ليست من عرفة بدلالة أنه لم يقتصر على البقاء فيها، ولو كانت من عرفة لجلس فيها. وقال آخرون بأن نمرة من عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في عرفة في نمرة في ذلك اليوم، والأظهر هو القول الأول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضرب القبة في نمرة من أجل أن يرتاح فيتنشط على أنواع العبادة والذكر عند أو في مساء ذلك اليوم. وفي الحديث أن الذهاب إلى عرفة واجب على الجميع خلافا لما كان يعتقده أهل الجاهلية، فقد كان أهل الجاهلية يقولون إن أهل مكة وأهل الحرم لا يغادرون مزدلفة، لأن مزدلفة من الحرم وعرفة من الحل، يقولون أهل الحرم أسمى من أن يذهبوا إلى مواطني الحل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله خطأ هذا الاعتقاد، وأن إرث إبراهيم هو الوقوف بعرفة. وفي الحديث من الفوائد أن المحرم يجوز أن يغطي رأسه بغير الملاصق ولو كان باقيا ثابتا، ولذلك غطى النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بغط أو جاء فجلس تحت القبة. وفي بعض الأحاديث أنهم قد ظللوا عليه في نمرة بثياب وضعوها على الشجرة، فدل هذا على أنه يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بغير الملاصق ولو لم يكن ثابتا، وكان مما يقبل النقل. وقوله حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت، أي جهزت ليركب عليها، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقصد البقاء على القصواء وهي ناقته صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. قوله فأتى بطن الوادي، والمراد به وادي عرنة. وقد اختلف الناس في هذا الوادي هل هو من عرفة أو لا، فقال طائفة بأنه ليس من عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وارفعوا عن بطن عرنة، وقال طائفة بأنه من عرفة، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. قالوا لم يذكر هذا اللفظ إلا أن عرنة من عرفة، وهذا القول ضعيف لأنه لو قدر أنه من عرفة لم يجوز البقاء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرفع منه، وهذا فيه دلالة على النهي عن المكث فيه، والنهي يقتضي الفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال. وقد ذكر طائفة من أهل العلم أن عرفة ينبغي إخلاؤها لتكون موطن دعاء وذكر لله عز وجل، وتكون إقامة الناس ومجالسهم وسكناهم خارج عرفة لتخلص للدعاء وأنواع الذكر. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فيه مشروعية الخطبة في يوم عرفة، ولا زال الناس يخطبون هذه الخطبة ولها مكانة في نفوس الناس. وفي الحديث أن خطبة عرفة ينبغي أن تكون في الأمور المهمة الجامعة، الأمور العظيمة التي يحتاج إليها سائر الناس. ولذلك اشتملت هذه الخطبة على أمور عديدة، من أشهرها ستة أمور. الأمر الأول التأكيد على حرمة الدماء والأموال، وفي بعض الألفاظ زيادة الأعراض. ولا شك أن الدماء والأموال لها مكانة عظيمة، وأن استباحة الاعتداء عليها يؤدي إلى مفاسد كثيرة، من أعظمها عدم استقرار حياة الناس. وفي هذا الحديث أيضا إبطال أمور الجاهلية الأولى، سواء فيما يتعلق بصنائعهم وأعمالهم، وفيه دلالة على عدم جواز أخذ شيء من أفعال الجاهلية وجعله من المشروعات. وفي هذا الحديث تحريم الربا، وبيان أنه من أمور الجاهلية، وأنه إذا كان بين الناس معاملات ربوية وجب عليهم الانتهاء عنها، ومن الانتهاء عنها إبطال الربا في هذه المعاملات. وفي هذا الحديث التوصية بالنساء والتذكير بحقوقهن، ويؤخذ منه التوصية بحقوق الضعفاء، وقوله أخذتموهن بأمان الله أي بعقد الزوجية، وسحللتم فروجهن بكلمة الله، قيل لا إله إلا الله، وقيل المراد به عقد الزوجية. وفيه ذكر الحقوق الواجبة على كل من الزوجين، وفيه إشارة إلى أن الإنسان ينبغي به أن يبحث عن الواجبات التي تجب عليه ليتمكن من القيام بها، ولا يلحقه مأثم بسبب إهماله فيها. قال ولكم عليهن، يعني من الحقوق، ألا يعطين في فرشكم أحدا تكرهونه. وفيه ذكر الواجب على الرجال تجاه النساء، وفيه إيجاب نفقة المرأة على زوجها ولو كانت المرأة غنية، وفيه ذكر أصول النفقة وهي الرزق والكسوة. وفيه أن المرجع في هذه الأمور إلى العرف، فالذي تحدد به مقدار النفقات هو العرف. والوصية الخامسة مما اشتملت عليه هذه الخطبة التوصية بالقرآن العظيم والتمسك به، ولا يعني هذا ترك التمسك بالسنة، فإن القرآن قد دل على حجية السنة، كما في قوله وما آتاكم الرسول فخذوه. وفيه دلالة على أن التمسك بالكتاب فيه عصمة، وفيه رد على من يقول بإيجاب التمسك بأقوال أهل البيت، وأن العصمة تحصل بذلك. وأما ما ورد من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فحث على التمسك به، وثانيهما أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، فليس فيه الأمر بأخذ أقوالهم والاحتجاج بها، وإنما فيه التوصية برعاية حقوقهم والقيام بشؤونهم. وقوله وأنتم تسألون عني، فيه أن الناس يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم، في دلالة على أن السؤال سيكون عن كل شيء، حتى عن متابعة النبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث مخاطبة الخطيب للحاضرين، فقد قال فما أنتم قائلون، فردوا عليه نشهد أنك قد بلغت. وفيه فضل النبي صلى الله عليه وسلم وعظم شفقته بالأمة. وفي الحديث أن المفضول قد يشهد للفاضل أو يشهد عليه، كما شهد هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث مشروعية الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في عرفة في اليوم التاسع، وقد قال بمشروعية الجمع أكثر فقهاء الإسلام وعليه مذاهب الأئمة الأربعة، وقد اختلفوا في كيفية الأذان والإقامة. ففي حديث جابر أنه أذن مرة وأقام مرتين، وهذا أخذ به أحمد وطائفة. وورد في بعض الأخبار أنه أذن مرتين وأقام مرتين، وفي بعضها أنه أذن مرة وأقام مرة واحدة فقط، وفي بعضها أنه أقام بإقامتين فقط. ولعل الأظهر هو ما ورد في حديث جابر، ومن لم يذكر هذه الأمور فقد ترك بعض ما ورد اكتفاء برواية غيره. وأما ما ورد من حديث ابن مسعود أنه أذن مرتين وأقام مرتين، فالذي يظهر أن هذا من فعل ابن مسعود رضي الله عنه وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الناس لا يصلون في يوم عرفة، ولا يصلون بين الصلاتين ولا بعدهما، وذلك أن المسافر لا يشرع له أن يصلي السنن الرواتب. وقوله ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فيه دلالة على أن المكان الذي صلى فيه وهو في بطن عرنة ليس من الموقف، وأنه لا يصح الوقوف فيه. وفي الحديث جواز إطالة الركوب على الناقة، وأنه ليس فيه شيء. وفيه أيضا أن الداعي في يوم عرفة يستحب له أن يطيل في الدعاء والذكر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لذلك الموطن الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فالأظهر أنه ليس له خاصية، وإنما وقفه صلى الله عليه وسلم لأنه أسهل له. وقوله فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، استدل به على وجوب البقاء في عرفة حتى غروب الشمس، وأن من قادر عرفة قبل غروب الشمس فقد ترك واجبا من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل وقال لتأخذوا عني مناسككم. وبذلك قال الجمهور خلافا لبعض الفقهاء. والقول بأن الوقوف في عرفة إلى الغروب واجب هو قول الجمهور، وهناك طائفة قالت بأنه ركن. طائفة كالمالكية يقولون الوقوف في عرفة إلى غروب الشمس هذا ركن لا يصح الحج به، وقال آخرون بأن الوقوف مستحب، استدلوا عليه بحديث من أتى عرفة قبل ذلك فوقف بها ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. ولعل القول القائل بإيجاب البقاء في عرفة حتى غروب الشمس أرجح الأقوال في هذه المسألة. وقوله أردف أسامة خلفه، فيه جواز الإرداف على الراحلة. قوله وقد شنق للقصواء الزمام، أي أن الزمام المراد به الحبل الذي يمسك رأس الدابة، وشنق الزمام أي أمسك بالزمام وأضاق عليها من أجل أن لا تسرع في ذهابها إلى المزدلفة، قال حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. الرحل هو محل الركوب الذي يوضع على الناقة، فكأنه جر رأسها حتى أن رأسها ليكاد يصيب مورك الرحل. وكان يقول بيده أيها الناس السكينة السكينة، فيه مشروعية الاتصاف بصفة السكينة في هذا الموطن، وقد جاء الأمر بالسكينة في مواطن عدة. قالوا كلما، وفي هذا الحديث أيضا مشروعية الوقوف في المزدلفة، وأن الحاج لا يصلي المغرب والعشاء حتى يصل إلى المزدلفة، إلا أن يأتيه نصف الليل وهو لم يصل إلى المزدلفة فيشرع له أن يصلي. والحال هذا لأن الوقت الاختياري لصلاة العشاء ينتهي بنصف الليل، ولو خشي الحاج أن لا يصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل فلا بأس أن يصلي المغرب والعشاء في عرفة قبل أن يذهب إلى المزدلفة، ليتيقن أنه قد أدى صلاة المغرب والعشاء في وقتها. وفي الحديث مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء في ليلة المزدلفة، وهذا موطن اتفاق في الجملة. قوله ولم يسبح بينهما شيئا، أي لم يصلي صلاة النافلة، في دلالة على أنه لا يشرع في تلك الليلة أن تصلى نافلة. واستدل بهذا الحديث على عدم مشروعية قيام الليل في ليلة مزدلفة، حيث لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. ويدل على هذا قوله ثم اضطجع حتى طلع الفجر. وفي الحديث أن الفجر لا يصلى إلا إذا طلع الفجر وطلع الصبح. وفي الحديث مشروعية الأذان والإقامة لصلاة الفجر وفي ذلك اليوم. وفي الحديث وقوف النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء بعد فجر يوم العيد في مزدلفة، وهذا من مواطن إجابة الدعاء. وأما ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشعر الحرام فإن المراد به جبل هناك يقال له جبل قزح، وهو جبيل صغير بجوار المصلى أو جوار المسجد الذي أقيم هناك. وقد اختلف الفقهاء في مشروعية تخصيصه بالدعاء، هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم لخاصية فيه، ومن ثم نقول يستحب للحجاج أن يدعو الله عند هذا الجبل، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دعا الله عنده من أجل أن ذلك أيسر له في طريقه. ولعل الثاني هو الأظهر، إذ لا خاصية لهذا الجبل دون غيره. وفي الحديث مشروعية الدعاء والتكبير والتهليل في صباح يوم العيد في المزدلفة. وفي الحديث أن الوقوف بالمزدلفة يستمر حتى تسفر، وبحيث يذهب الإنسان من مزدلفة بعد الإسفار وقبل طلوع الشمس. وكان أهل الجاهلية لا يدفعون من مزدلفة حتى تطلع الشمس. وفي الحديث مشروعية غض البصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الفضل بصرف وجهه وغطى وجهه. وفيه أيضا أن الإنسان يجب عليه أن يأمر الآخرين الذين تحت يده بما أمرت به الشريعة، فالفضل تحت يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمره بصرف وجهه. وفي الحديث أن منع الآخرين باليد يجوز إذا كان المانع ممن له سلطة، سواء الولاية العامة أو الولاية الخاصة كما في الأب والزوج والمعلم. وأما من لم يكن من أصحاب الولايات فإنه لا يجوز له أن يمنع الآخرين من المعاصي باليد والقوة حتى يفوض من أصحاب الولاية. وفي هذا الحديث أن وجود النساء مع أو في مواطن عامة يكون معهم رجال بدون أن يكون هناك تخطيط مسبق وممازجة بين الرجال والنساء أنه جائز ولا حرج فيه، كما في قوله مرت به ضعن يجرين. والضعن جمع ضعينة، والمراد بها المرأة. وقوله سلك الطريق الوسطى، في هذا الحديث أن الحاج عندما يأتي بطن محسر فإنه يشرع له أن يسرع في الحركة، وبطن محسر هو واد بين مزدلفة ومينا، وهو واد صغير وصفه الراوي بأنه رمية بحجر، وذلك أن هذا الوادي قد ورد أن أصحاب الفيل قد عذبوا فيه. وفي الحديث مشروعية رمي جمرة العقبة في يوم العيد بسبع حصيات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله التي عند الشجرة، لأن الجمرات ثلاث: الصغرى وهي الأقرب إلى منى وإلى مسجد الخيف، والوسطى بعدها، والثالثة العقبة الجمرة الكبرى وهي أقرب إلى مكة. وكان عندها في الزمان الأول بجوارها شجرة، ولكن هذه الشجرة قد قطعت. وفي الحديث استحباب التكبير مع الرمي. رمي الجمرات من واجبات الحج، ولا يجوز للإنسان أن يتركه، وإنما الذي في الحديث استحباب التكبير عند رمي كل حصاة من الحصاء، وفيه دلالة على أنه لا يسمي ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر غير ذلك من أنواع الذكر، بل يقتصر على التكبير. وفيه أنه عند الفراغ رمي جمرة العقبة لا يشرع أن يكون هناك دعاء. ثم بين أن الرمي كان من بطن الوادي، وذلك لأن جمرة العقبة كان لها جهتان، جهة من جهة الوادي وجهة جبل، لذلك سميت جمرة العقبة. وفي الحديث مشروعية نحر الإبل، وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 بيده كسنوات عمره، ونحر علي بن أبي طالب 7 بدن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نحر 30 بعد مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث مشروعية أكل الإنسان من هديه، وأنه لا حرج فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث مشروعية الإتيان بطواف الإفاضة في يوم العيد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فصلى بمكة الظهر، ورد في بعض الروايات أنه صلى الظهر بميناء، وذلك يبدو أنه قد صلىها مرتين: صلى المرة الأولى لما حل أول الوقت، ثم لما عاد إلى أصحابه وجدهم لم يصلوا الظهر فصلى معهم. وقال فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فيه دلالة على أن القارن يقتصر على الطواف فقط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه سبق أن سعى سعي الحج مع طواف القدوم. وفي الحديث فضيلة شرب زمزم، وأنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن السقاية تكون لبني عبد المطلب. وفيه أن الإنسان قد يترك حقه خوفا من حصول بعض المفاسد، فإن السقاية للنبي صلى الله عليه وسلم حق فيها، فخشي أن ينازع الناس بني عبد المطلب في ذلك فترك مشاركتهم في السقاية. واستدل بالحديث على جواز الشرب قائمة، لأن الظاهر من حاله أنه قد شرب قائمة، وقد ورد ذلك تصريحا في غير حديث جابر.
قال رحمه الله تعالى: وله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف.
في هذا الحديث مشروعية هذه الأعمال، النحر والوقوف بعرفة وبجمع. وفي هذا الحديث أن أمكنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مما له خاصية أو مزية في هذا الباب، وأن جميع مواطن هذه المشاعر متماثلة لا فرق لبعضها عن بعضها الآخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، رواه مسلم.
هذا فيه أن حديث أبي ذر قبل أبي، والصواب أبي ذر، والصواب أنه أبو ذر، فيه أن المتعة خاصة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يخالف ما ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة. ولذا فإن الأظهر أن المراد بهذا الحديث أن الخاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيجاب والإلزام، وأما الخبر الآخر فإن المقصود به الجواز والاستحباب. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها.
هذا الحديث في تعيين دخول النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه، والأظهر أن هذه المواطن ليس لها خاصية، بل إنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم معها وخرج لكونها أسهل له في الدخول والخروج. قوله أعلاها المراد به الجهة الشمالية من مكة.
قال رحمه الله: وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح، ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فعله، متفق عليهما واللفظ لمسلم.
نعم. هذا الحديث فيه اقتداء ابن عمر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقول بات بذي طوى هذه بئر في أطراف مكة تسمى اليوم الزاهر، وهي قريبة من الحرم، بينها وبينه مسافة قليلة، وكانت سابقا خارج مكة والآن في وسط مكة. وبيتوتة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن من أجل أن يتقوى على المناسك، ومن أجل أن يتمكن من الاستحمام قبل والاغتسال قبل الطواف، لأن الماء يتوفر في هذا المكان. وقد أخذ منه بعضهم أن الأفضل قدوم الإنسان إلى مكة في النهار.
أن فعله كما
أن فعله
تخفيف
أنه فعله كلها. مش عندك أنه بالهاء.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، قال المشركون: إنه يقدم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمون 3 أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرمونوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
هذا الحديث في عمرة القضية التي كانت في السنة 7، فإن المشركين لما منعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية اشترط عليهم أن يمكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من العمرة بعدها بسنة، وسميت عمرة القضية إما لأنها من القضية وهي الصلح أو من القضاء. وقد في هذا الحديث من الفوائد أن المشركين والكفار لا يزالون يحاولون الحديث في المؤمنين وذكر معايبهم وتوهين مكانتهم في القلوب، وكما في هذا الحديث. وفي الحديث مشروعية إظهار قوة المسلمين ليرهبهم ويخافهم أعداؤهم، وفي الحديث مشروعية الرمل في الطواف هو في 3 أشواط فقط، المراد به الإسراع في الخطى. وفي الحديث مشروعية المشي بين المشي في الأشواط 4 الأخيرة، وقد ذكر عن بعض الظاهرية خلافه، والجمهور على أن الرمل مقتصر على الأشواط 3. وفي الحديث مشروعية المشي بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، لأن المشركين لم يكونوا يرون المسلمين في هذا الموطن. وقد اختلف في هذا الحكم، فطائفة قالت بأن هذا هو المستحب، المشي بين الركنين، وقال آخرون بل المستحب الرمل. قد نسخ حديث الباب، لأن الحديث الباب إنما هو من أجل مشاهدة المشركين، وقد انتفى هذا المعنى. وقد ورد في الحديث أنه رمل من الركن إلى الركن، وفي لفظ من الحجر إلى الحجر، لأنه يريد بذلك شوطا متكاملا. وفي نعم،
قال رحمه الله: وعنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. رواه مسلم.
في هذا الخبر مشروعية استلام الركنين اليمانيين، والمراد بهما الحجر الأسود والركن. والحجر الأسود يشرع تقبيله، فمن لم يتيسر له التقبيل استلمه. والركن اليماني هو الركن السابق للحجر الأسود، ويستحب للإنسان أن يستلمه. ولم يستحب استلام الركنين الشاميين، وقيل المعنى في هذا أنهما لم يجعلا على قواعد إبراهيم.
قال رحمه الله: وعن عابس بن ربيعة عن عمر أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
في هذا الخبر مشروعية تقبيل الحجر الأسود، وأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث مشروعية الاقتداء بالأفعال النبوية ولو لم نعرف وجهها والحكمة منها. وفي الحديث أن المناسك المتعلقة بشيء من المخلوقات ليس فعل المناسك عندها من التعظيم لها. ونعم.
وعن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم.
نعم، في هذا الحديث دلالة على أن تقبيل الحجر الأسود ليس من أركان الطواف أو شروطه. وفيه أن من لم يتمكن من استلام الحجر الأسود يشرع له استلامه بشيء ثم تقبيله إما بعصا أو نحوه. قوله المحجن هذه عصا يكون طرفها مائلا و نعم.
قال رحمه الله: وعن يعلى وهو ابن أمية قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجه والترمذي وصححه.
في الخبر مشروعية الاطباع في الطواف، والمراد بالاطباع إظهار الكتف الأيمن بحيث يكون وسط الرداء تحت اليد اليمنى، ويكون طرف الرداء على الكتف اليسرى. وفي الحديث أنه لا يتعين اللون الأبيض في ملابس الإحرام، وأنه بأي لون يجزي الإنسان أن يحرم، فقد كان طواف النبي صلى الله عليه وسلم ببرد أخضر.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والترمذي وصححه.
في هذا الحديث مشروعية هذه الأعمال: الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار. وفيه أن ذكر الله تعالى من الأمور التي ينبغي بالإنسان أن يكثر منها، خصوصا في مواطن المناسك. وهذا الحديث قد وقع اختلاف فيه، هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه موقوف عن عائشة من كلامها رضي الله عنها، وخلاف أكثر الرواة يرونه موقوفا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الصوت
الأصل في الأفعال النبوية في المناسك أن تكون واجبة، فهناك أفعال أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أفعال فعلها ولم يؤثر عنه تركها ولا إباحة تركها، هذا دليل على وجوب هذه الأعمال. أما ما ورد تركه سواء تركه النبي صلى الله عليه وسلم أو تركه بعض أصحابه ولم يوجب عليهم شيئا، حينئذ يكون من المستحبات. يبقى عندنا ما تركه بعض الناس فأوجب عليهم الصحابة الدم بسبب ذلك، هذا دليل على وجوبه. كذلك من وسائل أخذ وجوب الواجبات الترخيص لأهل الأعذار في شيء يدل على أنه من الواجبات، إذ لو كانت الرخصة عامة لما خص أهل الأعذار بذلك. أما بالنسبة للأركان فالركن هو جزء الماهية الذي لا تتم الماهية إلا به، ومن ثم فإن الإحرام ونية الدخول في النسك لا ينعقد إحرام إلا بها، ولا يتم أداء نسك إلا بإحرام. لذلك قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا يكون حج إلا بفرض. وأما بالنسبة للوقوف بعرفة فقد ورد في الحديث: الحج عرفة. وأما بالنسبة للطواف بالبيت فقد جاءت النصوص به، وليطوفوا بالبيت العتيق، ولم يؤثر عن أحد إجازة تركه ولا الترخيص في تركه، يأمرون من تركه بأن يعود إلى مكة لأدائه، دل على أنه ركن. وقد وقع الاختلاف في السعي، ففيه ثلاثة أقوال: أنه ركن، لأنه تابع للطواف فيأخذ حكمه، وقول يقول بالاستحباب، استحباب السعي، وقول يقول بالوجوب. ولعل أظهر الأقوال قول بالوجوب لعدم وجود الدليل الدال على الركنية، وهناك نصوص تدل على الأمر بالسعي.
تقدير الحجر الأسود مشروعية الابتداء بأفعال النووية، والحديث السابق أن ابن عمر ما كان يجلس في عند بئر طوى قبل أن يذهب إلى العمرة، وهذا ابتداء بأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام.
أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو على سبيل العادة أو الجبلة، فهذا ليس من الأمور المشروعة، مثل موطن ذهابه، موطن دخوله، بيتوتته في ذي طوى، لم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لذات المكان، وإنما وافق أنه في طريقه. فيقال بها في هذه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الجواز، ولكن لا يؤخذ منها الاستحباب ولا المشروعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصدها. رمل، الرمل في حديث جابر أنه رمل لطواف القدوم في حجة الوداع، ولم يكن هناك خوف، ولم يكن هناك مشركون، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: لا يحج بالبيت مشرك، فرمل، فدل هذا على بقاء الحكم. إيش؟
إن المعلل بالمضان لا يزول بزوال مضان.
لو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل في حجة الوداع لقيل انتفت العلة، ولكن لما فعله دل على أن هذا الوصف ليس بعلة. أيهما أولى، أن نبطل أحد الدليلين بطريقة الترجيح، أو أن نجمع بينهما؟ تقول هذا مجمع أولى، إذا أمكن الجمع تصحيح فهم الصحابي، تصحيح لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أولى من إبطال أحد الدليلين.
أحسن الله إليك. مشروعية الابتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لبسه للون الأخضر، هذا
هل قصده؟
فعله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا
فعله.
طيب، يعني يجوز لي أن ألبس لون أخضر أو أي لون؟
جواز يقول يجوز، أي إشكال.
إذا أتيت للنقطة حق الحج بدون ترخيص وأنا لبست أي لون، العسكري ما حيعرف أن أنا محرم، فأمشي، ما عندي مشكلة.
المقصود أن اللون جائز، والتحايل على الشرطة ما أتكلم فيه.
صار هذا
شعارا
لطائفة من
كيف؟ يعني الآن طوائف المبتدعة يختصون أنفسهم لا سيما المعجزة الإحرام. شكا اجتناب الإنسان شعائر البدع الأمور المشروعة.
الرسول عليه الصلاة والسلام في عرفة خطب على الناقة، مكان مرتفع لكي يصل صوته لأعلى
صوته ليش؟
للحجاج الذي معه
فاعل ليصل صوته فاعل
صوته
فاعل والفاعل مرفوع.
طيب أحسن الله إليك. الآن هذا استدلال أن المنبر أن يكون مرتفع وأن
عندك أصل ثابت وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر وهو مكان مرتفع.
عندنا إشكال في مشكلة الدرجات الثلاثة.
هذا إشكالها حل في المسألة السابقة التي سألت عنها درجات الثلاث. هل الدرجات الثلاث مقصودة لذاتها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أو وقعت اتفاقا بدون أن يقصدها؟ إن قلت هي مقصودة قيل الاكتفاء بالثلاث مشروع، وإن قلت ليست مقصودة وإنما وقعت اتفاقا بدون أن يكون هناك قصد لها قيل لم يشرع الاقتصار على ثلاث.
المنبر وقع فهو يكون مرتفع ويوصل الصوت، هذا هو القصد ولا لا؟ القصد في
بس مثل ما ذكرت لك أن المرجع فيها أن اتخاذ الثلاث الدرجات أهل هو سنة أو ليس بسنة.
لو أخذنا الدرجات على جنب نحن نتكلم في المنبر، فاختلاف المنابر فليس فيها شيء. الأمويين لما رفعوا وغيرهم سوى بلكونة، فإذا ما عندنا أي إشكال عليهم. أهم شيء إنه هو منبر.
ما في إشكال. أشرع الخطبة في مكان مرتفع في يوم عرفة. من خاصية ذلك اليوم أن جعل الله عز وجل صوت النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى أسماء الناس كلهم، كانوا 100,000 فسمعه صوته، ولذلك يستحب في يوم عرفة تعميم الصوت وإيصاله إلى أكبر قدر ممكن.
من هنا من هذا يستدل كذلك العلماء استحبابهم عندما يعطوا دروس أن يكون في مكان مرتفع، من هذا المبدأ يعني وزن مرتفع على طاولة ويعطي درس.
إذا كان هناك حاجة فهو مستحب. إذا
لم من باب السنة يعني هنا قصدي يا شيخ
مستحب يعني يحقق مقصد الشارع في وصول الصوت. هل يشترط في أعمال النسك أن ننوي نية الوجوب أو لا؟ نقول لا يشترط هذا لعدم الدليل الدال على اشتراط. لو كان يظن أن الهدي مستحب في حقه فذبح، فعلم بأن الهدي واجب، نقول يجزئه تعيين نوع النسك في النية أو نوع المناسك في الحج والعمرة. نعم. هذا اجتهاد لنا على طائفة من أهل العلم. رفع الصوت.
لم يقف طواف الوداع بغير أن ينوي الحج.
هذا اللي يظهر لي، لأن تعيين النوع في المناسك لم يشترط، بل إذا عين شيئا جاز له قلبه إلى غيره، فهذا المفرد والقارن جاز لهم القلب النسك إلى التمتع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يظهر خصوصا بالحج. ايش
قبل الشروع؟
وش اللي قبل الشروع؟
ثم
هذا السؤال اللي قبل قليل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في الطريق بأن يقلبوا النسك من إفراد إلى تمتع بعد الإحرام، وأمرهم قبل الطواف، وأمرهم بعد الطواف، وأمرهم بعد السعي. فلو قدر أنه طاف وسعى فليجوز له أن يتحلل ولو كان ينوي الإفراد، وهذا فيه دلالة لهذا المعنى الذي ذكرنا قبل قليل. فهذا الشخص طاف بنية طواف القدوم وسعى بنية سعي الحج، ومع ذلك صححنا أن تكون عن العمرة، فيدل هذا على أن تعيين نوع النسك ليس مشترطا في أعمال الحج والعمرة. إيش عن؟ طيب. قلب. إيش كاي؟ أتى من النبي صلى الله عليه وسلم آمر به. يقول لا، غلطان الرسول. طاف وسعى فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعد السعي بأن يقلب نسكه إلى التمتع. الاستدلال ما يظهر أنه يوجد أحد يقول بانحصار النسك في التمتع، ما يوجد أحد، حتى من يقول بوجوب الفسخ إلى العمرة يقول بأن من قدم إلى عرفة ولم يتمكن من الوصول إلى البيت جاز له أن يحج مفردا وقارنا، يقولون بأن من ساق الهدي يبقى على نسك القران، فلا يوجد أحد يقول بنسخ بقية الأنساك ولا يبقى إلا نسك التمتع، لا يوجد أحد يقول بهذا. كان في أحد المعاصرين كتب كتابة في هذا وأن بقية الأنساك منسوخة، لكن لا يوجد أحد من المتقدمين يقول بمثل هذا المقالة. والذين يقولون بإيجاب نقل النسك من الإفراد والقران إلى التمتع يقولون بأن من ساق الهدي لا يدخل في هذا الحكم، بأن من قدم إلى مكة، من قدم إلى عرفة ولم يتمكن من الوصول إلى مكة فإنه يبقى على نسكه. واستدلال بعضهم ببعض الألفاظ من الشيخ الألباني أو غيره على أنه يقول بهذا هذا خطأ. الشيخ الألباني يقر بوجود نسك الإفراد ونسك القران، ولكن يقول بأن من قدم إلى البيت فطاف وسعى لزمه الفسخ، وهذا هو رأي ابن عباس ورأي طائفة من التابعين، وليس من هذا القول القول بنسخ الإفراد أو القران. نعم، التأكيد نقول بأنه لأنهم كانوا في الجاهلية يعظمون هذا ويشننون على صاحبه ويعتقدون أنه من البدع، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقي هذا الاعتقاد الفاسد، فأمرهم أمرا لازما من أجل أن لا يبقى في نفوسهم شيء منه. نعم.
هل يجوز إذا المسافر إذا علم أنه سيبقى فترة أطول، طبعا لا يجوز له القصر، هل يجوز له الجمع مثلا ما بين العصر الظهر والعصر والمغرب والعشاء لحاجة؟
الحاجة عذر مستقل غير عذر السفر.
بس هو مسافر.
إلا ما له علاقة. لو قدر أن الإنسان احتاج في الحضر للجمع قيل يجوز، هذا عذر وهذا عذر، لا تخلط بينهم. لا، أصبح غير مسافر لما منع من القصر، دل هذا على أنه غير مسافر، ما قال له مسافر. إذا جلس أسبوعا في بلد غير بلده فليس بمسافر، وأقام.
أقام.
هل يجوز له الحاجة؟ حاجة عذر مستقل، ننظر أنت الحاجة. حتى الإنسان في بلده يجوز له الجمع للحاجة، ولذلك جزنا الجمع للمطر وللوحل وللريح الشديدة ونحو هذا. الركن ما هو؟ جزء الماهية الأقوى. فهذه الأركان التي جاءت أولها ما يتعلق بالإحرام، فهل يمكن أن يكون هناك نسك بدون إحرام؟ هذا دليل على ركنية. هكذا أيضا بالنسبة لي الوقوف بعرفة، ورد فيه الحديث الحج وعرفة، فدل هذا على أنه ركن فيه. هكذا أيضا في الطواف، لأن الطواف مقصود أعظم من مقاصد الحج، ولذلك ذكرت خاصيته في الكتاب يطوف بالبيت العتيق. والحج إنما هو قدوم للبيت، خاصية القدوم للبيت الطواف به، فكان ركنا. لم يبق معنا إلا السعي، وقد ورد فيه الخلاف الذي ذكرت لك، وعند أحمد والشافعي أنه ركن، وطائفة قالوا بأنه سنة، وآخر قالوا بأنه واجب. والقول بالوجوب دون الركنية لعله أقوى الأقوال، لعدم ورود الدليل الدال على أنه ركن، فإنما دلت الأدلة على وجوبه حيث أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة جمع بين المغرب والعشاء، قال لم يسبح بينهما بشيء، دليل على أنه لا يذكر الله بين الصلاتين إذا جمع.
لا، لم يسبح يعني لم يصلي صلاة النافلة. تسبيح المراد به هنا صلاة النافلة. خطبة العرفة خاصة بالإمام الأعظم، ولا يشرع أن يكون هناك خطب أخرى في عرفة، وإنما المشروع هنا أن يكون موطن دعاء وذكر، ولذلك ليس من المستحب إيجاد المحاضرات والمواعظ في عرفة، ليس هذا من مواطنها، إلا إذا رؤي أن الناس يكسلون عن الذكر فينشطون بمثل هذه الكلمات. ويستحب تعميم صوت الخطيب في الناس، خصوصا أن في زماننا ينقل وسائل الإعلام وينقل فيه، بالتالي ينبغي أنه يعمم على الناس. ولا يجوز أن يصلي، أن من شروط صحة الصلاة أن تكون الصفوف متصلة، يعني ما تسمى جماعة لا باجتماعهم، فعند تفرقهم لا يصح أن يقال عنهم جماعة. قدم معنا قبل قليل من ساق الهدي هل يجب عليه التمتع؟ أيه. لا، من ساق الهدي هل يجوز له القران؟ من ساق الهدي هل يجب عليه القران او لا؟ المفرد لا يجب عليه هدي، وهل يستحب له؟ الظاهر انه يستحب له وليس من الواجبات. اذا ان يقرن، اذا ساق الهدي فإنه يشرع له القران. ليس بين المفرد والقارن فرق إلا في شيئين، الأول في الهدي، وهذا قد ساق الهدي، والثاني في النية، وفيه شيء ثالث اللي هو الأجر. المفرد له أجر حج فقط، والقارئ له أجر حج وعمره. فالنوع تفريط أن ينوي الإفراد وهو قد ساق الهدي. لا يجوز له قلب النسك لأنه ساق الهدي. هناك مسألة وهي من ساق الهدي هل يجوز له التمتع؟ فإذا تمتع طائفة تقول يتمتع لكنه لا يحل، ولكن هذا يتنافى مع اسم التمتع. ايش هو الشيء؟ أيوة. ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يعني من ساق الهدي وجب عليه القران ولم يجوز له التمتع. يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق بعض الهدي وعلي ساق باقي من المدينة، هديا من سبحانك اللهم سم. طاف قد طاف كان ما بعد طاف يجوز الشاء. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب.